قال وحروف القسم، نزل الكلام على علامات الاسم، قال وحروف الخط وهي الاسم يعرب أي شيء بالعلامات التي ذكر، قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي أي ودخول حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. قال وحروف القسم، حروف القسم هي أيضا من حروف الخفض، حروف القسم هي من حروف الخفض، لكنها ذكرها لأنها لها معاني خاصة. قال الواو، إذا من حروف القسم الواو، والله، والباء بربك، والتاء تالله، والله وبالله وتالله. نلحظ أن لفظ الجلالة في هذه الأمثلة، وعليكم السلام ورحمة الله، في هذه الأمثلة الثلاثة مخفوض، إذن دل على أن لفظ الجلالة اسم. انتهى الآن من الكلام على علامات الاسم، عليكم السلام. إذن اسم يعرف بأي شيء، بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام على ما ذكر الشيخ هنا، وأيضا النداء والإسناد إليه، أي نسج له فعل، نقول قام زيد فأسندنا القيام لزيد. ثم قال والفعل يعرف بقد والسيف. الآن شرع في الكلام على علامات الفعل، قدم الاسم ثم بعده الفعل. أولا الفعل هو ما دل على حدث مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، هذا الفعل يدل على حدث، قام صلى، يقوم يصلي، قم صل، يدل على حدث وهو القيام أو الصلاة في هذين المثالين، لكنه أيضا يقترن بزمن، قام في الزمن الماضي، يقوم في الزمن الحاضر، قوم في الزمن المستقبل. لماذا الآن قلنا اقترن بزمن؟ ليخرج المصدر، قيام مصدر أي مفعول مطلق، لكنه لا يقترن بزمن، إذن يشترك المصدر مع الفعل بالحدث، لكن الفعل يختص بزمن بأحد الأزمنة الثلاثة، أما المصدر فلا يختص به. قال يعرف بقد، بقد أي بدخول قد، وقد حرف من حروف المعاني، في مر بنا الحرف هو ما له معنى في غيره. لما نقول قد لوحدها هل نستفيد منها شيئا؟ لا نستفيد، لكن إذا جعلناها مع غيرها أفادت كما سيمر بنا إن شاء الله، أفادت معنى خاصة. يعرف بقد، أول لنعلم أن قد تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع، قد تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، وإذا دخلت على الفعل الماضي إما أن تدل على التقريب، التقريب كما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت، قامت فعل الماضي، هل الصلاة قامت أو قرب قيامها؟ إذن تدل على التقريب أو التحقيق، قد أفلح المؤمنون أفادت هنا التحقيق. وإذا دخلت على المضارع فلها معاني، ومن معانيها التكثير، من معانيها التكثير، تقول قد يجود الكريم، قد يجود هنا قد حرف، يجود فعل مضارع، كيف عرفنا أنه فعل مضارع؟ دخلت عليه قد، ماذا أفادت قد هنا؟ التكثير، يجود الكريم ماذا به؟ كثيرا. وقد تفيد التقليل، قد يجود البخيل، قد يحصل لكن ماذا به؟ قليل أو كثير؟ قليلا. إذن قد أيضا إذا دخلت على الفعل المضارع من معانيها أنها قد تفيد التقليل أو التكثير. الشاهد أن قد تدخل على الفعل الماضي والمضارع وليست خاصة بأحد الفعلين. قال والسين وسوف، السين وسوف يختصان بالفعل المضارع فقط، بالفعل المضارع فقط، وكلاهما يدل على التنفيذ، لكن سوف أكثر تنفيذا، معنى أكثر يعني أكثر تسويف. لما تقول مثلا سأقوم أو تقول سوف أقوم، بين العبارتين فارق من جهة المعنى، أن سوف تفيد فعل القيام لكن في شيء من الثواني، أما سأقوم ماذا بها تفيد القيام من غير ثواني. في هذا المثال الشاهد من ذلك أن السين ماذا بها وسوف تدلان عليه شيء، على أن ما بعدهما فعل، وهما أيضا سين، السين وسوف أيضا يختصان بأي شيء بالفعل المضارع، بمعنى أن لا إذا أتتنا السين أو سوف لا نقول فعل ماضي ولا نقول فعل أمر. لماذا؟ لأن السين وسوف لا تدخلان على الماضي ولا الأمر. قال سين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، تاء خاصة بالفعل الماضي، إذن ذكر قد وهي مشتركة بين الماضي والمضارع، ثم بالسين وسوف وهي مختص وهما مختصان بالمضارع، ثم ذكر تاء بتاء التأنيث الساكن وهي مختصة بالماضي. قال بتاء التأنيث الساكنة قالت هند، قالت هنا ماذا بها؟ أصلها فعل ماضي، والتاء ماذا بها؟ ساكنة. كيف عرفنا أن هذا فعل اللي دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة؟ ولما نقول تاء التأنيث الساكنة هذا الأصل، لكنها قد تحرك لأمر آخر كالتقاء الساكنين. قالت الأعراب، قالت، تلاحظون التاء ساكنة أو مكسورة؟ مكسورة لأجل شيء، لأجل التقاء الساكنين. إذن الأصل أن تاء التأنيث ماذا بها؟ ساكنة، لكن قد تحرك لأمر من ذلك لأجل التقاء الساكنين. وقوله تاء التأنيث الساكنة يخرج تاء التأنيث المتحركة، فتاء التأنيث التي تدل على التأنيث وهي متحركة تكون في آخر الاسم، مثل قامت فاطمة، رأيت فاطمة، التاء هنا تدل على التأنيث لفاطمة، لكنها ماذا بها؟ تاء متحركة وليست ساكنة. إذن ذكر الساكنة ليخرج ماذا؟ ليخرج المتحركة التي تدخل الاسم. وقد تأتي تاء التأنيث تدخل على الفعل المضارع لكن أيضا ليست ساكنة، وهي مثل تقوم، تاء هند تقوم، التاء هنا تدل عليه شيء على التأنيث، لو كان مذكر ماذا نقول؟ تقوم أو يقوم؟ يقوم، لكنها ماذا بها؟ أيضا متحركة. إذن هذا معنى قول صاحب المتن وتاء التأنيث الساكنة. نعم، لا، تاء الفاعل لا تكون مبنية على السكون، إما مبنية على الضم ضربت، أو مبنية على الفتح ضربت، أو مبنية على الكسر ضربتي، وهذه تكون ضمير في محل رفع، وسيمر بنا إن شاء الله. اللي تكون هنا لا الدالة على الفاعلين تكون ساكنة، وألف الاثنين تكون ساكنة. نعم. قال وتاء التأنيث الساكنة، ما ذكر علامة الأمر؟ ذكر علامة المضارع والماضي، والأمر من علاماته أنه يدل على الطلب من غير أداة، هذا هو الصحيح. واعلموا أن بعض النحاة ينكر أصل فعل الأمر، يقول الأفعال نوعان ماض ومضارع. طيب الأمر؟ يقول الأمر هو مضارع مذموم بلام الأمر، مثلا قم أصلها لتقم ثم حذفت اللام ثم حذفت التاء فأصبح الفعل ماذا؟ قم. لكن الصواب أن فعل الأمر أصل موجود ولسنا بحاجة إلى مثل هذه التقديرات، فنقول الأفعال ثلاثة على ما سيمر بنا إن شاء الله. إذن علامة فعل الأمر أنه يدل على الطلب من غير أداة، ثم حينما انتهى من علامات الفعل أتى لعلامة الحرف، قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يقول الآن مر بنا أن الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، عرفنا الآن علامة الاسم وعرفنا علامة الفعل، هنا أتى لعلامة الحرف. يقول كيف نعرف؟ قال والحرف، والمقصود هنا بحروف حروف المعاني، هو لوحده ليس له معنى، لكن مع غيره ماذا به؟ يكون له معنى كما مر بنا، هذا المقصود بالحروف هنا حروف المعاني. قال ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يقول مرت بك أدلة أو علامات الاسم، كيف تعرف الاسم وكيف تعرف الفعل؟ يقول طبعا وغيرها مما لم يذكر. يقول إذا ما أمكن أن تدخل عليه علامات الاسم ولا علامات الفعل فهذا يدل على أنه حرف. في المثال الحرف مثلا إلى، هل يمكن خفضه؟ هل نقول ذهبت إلى إلى؟ لا. هل يمكن أن ينون؟ لا. هل يمكن تدخل عليه أل مثلا؟ لا. هل يمكن تدخل عليه قد؟ لا. هل يمكن تدخل عليه سين؟ لا. وهكذا. إذن علامة الحرف علامة عدمية، علامة عدمية، إذا لا يمكن أن ندخل عليه علامات الاسم ولا علامة الفعل يدل على أنه حرف جاء بمعنى. إذن انتهت المقدمة وبدأ الكلام بالإعراب. قال باب الإعراب، باب الإعراب تقدير الكلام، باب الإعراب هذا موضعه مثلا، يكون باب هنا مبتدأ والخبر محذوف، ولك أن تقول هذا باب الإعراب فيكون باب، لا خبر، خبر لمبتدأ، لمبتدأ محذوف، يكون باب خبر لمبتدأ محذوف. وهنا مركبة من باب والإعراب، وأهل العلم ممن يصنف يجعل أبوابا لأجل أي شيء، لأجل أن يفصل بعض المسائل بعضها عن بعض، وأيضا فيه شيء من التشويق، لأن الطالب كلما قطع بابا ونحو ذلك شعر أنه تقدم وأنهى شيئا من العلم. ثم قال باب الإعراب. عندنا الإعراب له معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة، أما في اللغة فله معاني، منه الإبانة، التشيب تعرب عن نفسها أي تبين عن نفسها وتوضح هل تقبل أم لا في الزوج. ومنه الحسن، يقال جارية عروب أي حسنة. ما وجه الحسن للإعراب؟ نعم، يقول القائل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبأ. إذن فيه تحصيل للكلام. ومنه التغيير، وهذا قريب من معنى الاصطلاحي، تقول العرب أعربت مائدة البعير أي إذا تغيرت. تلحظون أن هذه المعاني في اللغة لها علاقة بالمعنى الاصطلاحي عند النحاة. إذن انتهى الكلام من تعريف باب الإعراب في اللغة، وأيضا قولوا باب الإعراب، لك أن تقول باب الإعراب، أن تنصب باب على أنه مفعول لفعل محذوف، اقرأ باب الإعراب أو خذ باب الإعراب أو نحو ذلك من التقدير. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما أكنكم إخوتي، النحو كله في هذا السطر، ما بعده هو شرح لي كلمة الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. أولاً الإعراب، عندنا إعراب وبناء، عندنا إعراب وبناء. أذكر المبنيات لأنها محصورة. الفعل الماضي سيمر بنا أنه مبني دائما، الأمر مبني دائما، المضارع يبنى إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسو، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الحروف كلها مبنية. عندنا الأسماء، الأصل في الأسماء الإعراب، فالمبنيات محصورة في الأسماء. عندنا الضمائر كلها مبنية، أسماء الشر كلها مبنية، أسماء الاستفهام كلها مبنية، أسماء الإشارة مبنية ما عدا المثنى، الأسماء الموصولة مبنية ما عدا المثنى، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 مبنية ما عدا 12 تتعامل معاملة المثنى. عندنا بعض الظروف تبنى مثل قط وعوض. عندنا بعض الأسماء المركبة مثل سيبوي تكون مبنية. إذن المبنيات في باب الأسماء ماذا بها؟ محصورة بخلاف المعرب من الأسماء. إذن قال الإعراب هو تغيير، وهذا التغيير سيمر أن يكون قد ظاهرا وقد يكون مقدرا. قال تغيير أواخر الكلم، أواخر. إذن قام قم، قام حصل في تغيير. التغيير في أي شيء حصل؟ في حذف الألف. هل النحو يبحث في سبب تغيير الألف؟ لا، هذا مبحث صرف. إذن النحو يبحث في أي شيء؟ في آخر حرف من الكلمة. النحو يعتني في آخر حرف من الكلمة، هنا هذا هو مبحث النحو، هذا الأصل فيه. قال هو تغيير أواخر الكلم لأجل أي شيء؟ قال لاختلاف، تتغير بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها. يقول الآن سبب التغير هو بسبب اختلاف العوامل. مثلا زيد، هذا زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، زيد تغير آخره، هذا زيد مرفوع، أحسنت، خبر. رأيت زيدا منصوب تغير، مررت بزيد كسرنا زيد. لماذا؟ لاختلاف العوامل. مقصود هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. يقصد هنا كون الاسم تارة أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. قال هو التغيير، وهذا على أن الإعراب معنوي وليس لفظي، مشى على أن الإعراب ماذا به؟ معنوي وليس لفظيا، لأن بعض النحاة يرى أن الإعراب لفظي، وليس هناك كبير فرق، يتبين بالمثال. هذا زيد، على ما مشى عليه الآن صاحب المتن، نقول زيد خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، التغيير لأنه مرفوع، والضمة ماذا بها؟ هي علامة الرفع وليست هي الرفع. على القول بأن الإعراب معنى لفظي، نقول زيد خبر مرفوع بالضمة، فتكون الضمة هي التي رفعت، لكن على التقدير أنها علامة يكون رفعه مرفوع بالابتداء، الذي رفعه ماذا؟ الابتداء. إذن صاحب المتن مشى علي شيء على أن الإعراب ماذا به؟ على أنه معنوي وليس لفظيا، فنجعل الفتحة أو الضمة أو الكسرة علامة على الإعراب. قال لاختلاف العوامل الداخلة. ضربت أنا مثال بأي شيء؟ بالاسم. ناتي للفعل، يقوم زيد، لن يقوم أم لا يقوم الآن. الميم في الأولى ماذا بها؟ مضمومة. لن يقوم منصوب، فنجد أن الآن الميم ماذا بها؟ فتحناها. لم يقم الميم ماذا بها؟ دخلت الآن لم، فسكننا الفعل تزن فسكننا الميم. إذن تغيير أواخر الكلم. هنا قد يأتينا إشكال، يأتينا إشكال. زيد لا إشكال، ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ آخره. لما يقول مثلا قام زيد، التغيير ما حصل فيه شيء في آخره. طيب عندك الزيدون، قام الزيدون، رأيت الزيدين، رأيت الزيدين، الزيدون الآن ماذا به؟ جمع مذكر ثالث، رفع وعلامة رفعه الواو، ونصب له وعلامة نصبه الياء. كذلك المثنى، قام الزيدان، ورأيت الزيدين، التغيير حصل في آخر أو قبل الآخر؟ معي في هذه أم لا؟ طيب لا، عندك جواب؟ إيه؟ لا لا، في محل، ليس في محل. هنا يقولون أن النون، النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم ليست من الاسم، إنما هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نقول زيد، فالنون هنا عوض عن التنوين، فلذلك لما نضيفها نحذف النون، وهذا مما يدل على أن عوض عن التنوين. هل تقول مثلا معلمون؟ هل تقول معلمون المدرسة أو تقول معلمو المدرسة؟ معلمو المدرسة. معلمان، تقول معلمان المدرسة أو معلماء المدرسة؟ وهذا يدل على أن التغيير ماذا به؟ من خرمت القاعدة عندنا؟ إنما النون ماذا بها هنا؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فالقاعدة كما هي لم تنخرم عندنا. قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، كما تقدم قبل قليل، يقوم زيد، لن أكرم زيدا، لم أمر بزيد. تلاحظون أن الفعل ماذا به؟ تغير، وكذلك اسم زيد. التغيير ماذا به؟ ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر. ضمة ظاهرة، فتحة ظاهرة، كسرة أو العلامة هنا ظاهر، حصل الإعراب وجعلنا العلامة ظاهرة هنا. قال أو تقديرا، يكون الإعراب إما لفظا وإما تقديرا. وهذه أيضا هي المسألة التي تحتاج إلي شيء، تحتاج منا إلى عناية. الإعراب التقديري هو الذي يشكل. ما عندنا وقت، كم بقي بفا؟ كان 4 دقائق. إذن نقدم نأخذ بعض الشيء. إذن تقديرا لفظا عرفنا أم لا؟ تقديرا. الآن يخشى الفتى، يخشى الفتى. أكرم موسى عيسى، لما نقول مثلا أكرم زيد عمرا، ظهر أم لم يظهر؟ ظهر. التغيير أكرم موسى عيسى ظهر، هنا إعراب تقديري. نقول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. وعيسى نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. كذلك قلت مررت بموسى، نقول موسى اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. هذا معنى التقديري. هل ظهر الآن الإعراب؟ لا، فلذلك لم تظهر العلامات. فهنا نقول الإعراب ماذا به؟ أو التغيير هنا ليس ظاهرا إنما هو تقديري. والإعراب التقديري يكون في أي شيء؟ في الاسم المقصور، في الاسم المقصور، وهو كل اسم آخره ألف لازمة قبلها فتحة، مثل الفتاة رحمك الله، مثل موسى، عيسى، مستشفى، غير من الأسماء. كل اسم آخره ألف لازمة قبلها فتحة، هذا تقدر فيه الحركات الثلاث. أو الاسم المنقوص وهو كل اسم آخره ياء، آخره ياء لازمة قبلها كسرة، مثل القاضي، الداعي. والمنقوص تقدر فيه الضمة والكسرة فقط وتظهر فيه الفتحة. المنقوص تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتحة. تقول جاء القاضي ورأيت القاضية، ظهرت الفتحة أم لا؟ ظهر الإعراب، وعلامة الإعراب الفتحة على ما مر بنا. تقول مررت بالقاضي، إذن هنا نقول جاء القاضي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها، نقول الثقل. معنى الثقل أن تكون ثقيلة على اللسان، ما تقول جاء القاضي، يمكن أن تنطقها لكنها ثقيلة، فالآن نسكنها. رأيت القاضية، ظهرت الفتحة أم لا؟ نقول القاضية مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة ظاهرة. تقول مررت بالقاضي، القاضي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة مانع من ظهور الثقل. إذن الاسم المقصور تقدر فيه الحركات الثلاث، الاسم المنقوص تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتحة. كذلك في الفعل المضارع، إذا كان معتل الآخر بالألف تقدر فيه الضمة والفتحة ويدّم بحذف حرف العلة. تقول أخشى الله، أخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة مانع من ظهورها التعذر. لن أخشى إلا الله، نقول أخشى فعل مضارع منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. أما إذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء فتقدر فيه الضمة وتظهر فيه الفتحة ويجزم بحذف حرف العلة، سيأتينا إن شاء الله علامة الجزم المعتل الآخر. إذن تقول لن أدعو، لن أرمي، ظهرت الفتحة أم لا؟ ظهرت، لكن تقول أدعو، ثقيلة أستاذ، أدعو، أقضي، أقضي. إذا كان الفعل معتل الآخر بالياء أو بالواو تقدر فيه ماذا؟ الضمة وتظهر فيه الفتحة ويجزم بحذف حرف العلة. ولعله يأتي إن شاء الله بسط آخر قبل انتهى الوقت، لكن هنا تذكرت مسألة. قال اختلاف العوامل، العوامل تنقسم إلى قسمين، عامل معنوي، وهذا في الابتداء وفي الفعل المضارع. الابتداء تقول زيد قائم، زيد مرفوع لأنه مبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الأخرى. الابتداء ليس ملفوظ، ليس مذكور في الكلام، فعامل معنوي. وكذلك بالنسبة للفعل المضارع المرفوع تقول يقوم زيد، نقول يقوم فعل مضارع مرفوع، ما الذي رفعه؟ لتجرده من الناصب والجازم، وهذا عامل معنوي ليس لفظي. وبقية العوامل لفظية، تقول مثلا أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، ما الذي جعل زيدا مفعول به؟ الإكرام، وقوع الإكرام عليه، أما إذا تسلط عليه الفعل. لن أقوم، ما الذي جعل أقوم منصوب؟ العامل اللفظي علامة لن، وهي أداة نصب، وهكذا. إذا عندنا قاعدة، الأصل أن العوامل لفظية يعني مذكورة في الكلام، ما عدا الابتداء. في المبتدأ نقول لأنه ابتدى به، وكذلك في الفعل المضارع المرفوع اللي تجرده من الناصب والجازم. نكمل الحوار في الدرس.